إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عمينا. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر. إعداد وتقديم الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني، إخراج ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في مجلس جديد من مجالس سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه المجالس التي نتذاكر فيها سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا الحديث في اللقاءات الماضية عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عمره 40 عاما، وما صاحب هذه البعثة من نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صدع النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بدعوته لما نزل قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إعلان دعوته وإظهارها للناس، وبيان الأسس العظيمة التي سيدعو الناس إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم واضحا في دعوته إلى الله جل وعلا، واضحا في بيانها، قد نصح الأمة غاية النصح عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو أن الله جل وعلا بعثه ليدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا، وأن يقولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وقد قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان موقف أهل مكة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، فمنهم من أخذ يفكر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأملها، ومنهم من قام بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه، كما فعل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم وهو من أقرب الناس إليه من جاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة، بل وسعى في إلحاق الأذى به، كما فعل أبو لهب وأهل بيته. وكان من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو جهل. وفي البداية نؤكد على أمر في غاية الأهمية، وهو أن عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن السبب فيها عدم اقتناع أبي جهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان السبب وراء ذلك هو الكبر وهو الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم. يدل على ذلك ما حدث حينما قام سادة المشركين بمنع الناس من الاستماع إلى القرآن، ونزل قول الله جل وعلا: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خيم الليل بظلامه قام يناجي ربه سبحانه وتعالى: ولا تسل عن روعة الزمان وروعة المكان وروعة التالي للقرآن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم من الليل فيناجي ربه جل وعلا ويصلي ويقرأ القرآن. كان ثلاثة من سادة المشركين، وهم الأخنس بن شريق وأبو جهل وأبو سفيان قبل أن يسلم، كانوا يأتون إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منهم يأتي إلى زاوية فيستمع إلى القرآن غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن له سلطان على النفس، فهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل البيان، فكان لهذا القرآن التأثير العظيم في نفوسهم، فكانوا يستمعون إلى القرآن. فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته ساروا فيجمعهم الطريق، فيقول بعضهم لبعض: لو رآنا السفهاء ورآنا الصبيان لظنوا أن ما بعث به محمد هو الحق، فيحلفون ويتعاهدون ألا يعودوا إلى مثلها مرة أخرى. في اليوم الثاني، وإذا بكل واحد منهم في مكانه يستمع إلى القرآن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام يجمعهم الطريق فيتعاهدون ألا يعودوا لمثلها. في اليوم الثالث يغدو كل واحد منهم إلى زاويته ليستمع إلى القرآن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما انصرفوا وإذا بالأخنس بن شريق يتأمل في هذا الموقف، ويتأمل في سلطان هذا القرآن على النفوس، ما الذي يجذبهم وهم ينهون الناس عن أن يستمعوا إليه. فهنا تأمل أيضا في شدة عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة تأثير القرآن على نفسه، فقال له: يا أبا الحكم، وهذا اسمه في الجاهلية فأسماه الصحابة بأبي جهل، فقال له: يا أبا الحكم، نشدتك الله، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ فالتفت إليه وقال: وماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فمتى نصل إلى هذه المنزلة؟ وصدق الله جل وعلا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعداوة الحسد والكبر من أشد أنواع العداوات، فإذا ما تمكنت من قلب صاحبها فإنه لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يلحق الأذى بالشخص الذي يحسده. ولذلك إذا تأملنا في مواقف أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم ترى عجبا في شدة العداوة، وترى كذلك عجبا في حماية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه لهذا النبي العظيم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: والله يعصمك من الناس. من المواقف لأبي جهل أنه قال مرة: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلس له غدا بحجر، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. غدا النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، وكان قبلته الشام، فكان إذا صلى بين الركنين الأسود واليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوبا يقول الراوي قد يبست يداه على حجره من شدة الخوف حتى قذف الحجر من يده. قالوا: ما بك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل، ولو دنا مني لأخذه. وهكذا كان الله جل وعلا يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من عداوة أبي جهل ومن كيده ومكره به. وفي اللقاء القادم بإذن الله عز وجل نكمل هذه المواجهة التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صبره وثباته على تبليغ توحيد الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور، نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر. إعداد وتقديم الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني. إخراج ماجد ابن راشد الدباس.